يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
دفن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة خروجا منها وآخر أهل النار دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخير إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وددتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، قال: فيأتيها فيخير إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وددتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. والله أعلى أعلم أن الآخرية هنا نسبية، لأن الظاهر أن هذا رجل خرج بنفسه من الإيه؟ أنه خرج يحبو، أما الروايات السابقة في أنهم إيه؟ أخرجوا ضبائر وألقوا في أفواه الجنة، والله أعلى وأعلم. هم أماتهم إماتة، فالظاهر ده كان إيه؟ حي، فربما كان هذا آخر أهل النار، أنه خروج منها من طائفة معينة، ممكن من أمة يعني من صنف معين من الناس، آخر من يخرج من النار، أو آخر من يخرج من النار حيا، والذين يخرجون بعد ذلك يخرجون إيه؟ أمواتا، آخر من يخرج بنفسه، فهو يحبو حبوا ويصاب ويحترق ثم يدخل الجنة بنفسه. أما هؤلاء فالذين قبلهم ف يعني يخرجون بعد ذلك، والله أعلم. ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ممن دخلها حيا قبل أن يحيى فيها، غير من يحيى فيها. عن عبد الله قال في الرواية الأخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى، فيتمنى، فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. في الرواية الأخرى عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب أدنيني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، ما يصريني منك، ما يصريني، ما أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. قال النووي رحمه الله رجل في قوله صلى الله عليه وسلم رجل يخرج النار حبوة، في ذات أخرى زحفة، قال أهل اللغة الحبو المشي على اليدين والرجلين، وربما قال على اليدين والركبتين، وربما قالوا على يديه ومقعدته، هذه أنواع من الزحف. قال وأما الزحف فقال ابن دريد وغيره المشي على الإثم مع إشرافه بصدر، يعني موجودة إفراشي. ما تجيش مع الزحف على ايه؟ عارف اشرافه بصدر، يعني بيطلع كده كل مرة، يعني كل مرة ايه يعمل كده بصدره، هو اللي بيزحف على الاس هو بيحصف منه كده فعلا، ان هو قاعد على مقعدته وبعدين ايه يتقدم بصدره ويزح ويجر رجليه وراه. الزحف اللي هو بقى على البطن ده اللي احنا نسميه زحف دايما، ده بيبقى يفترش الصدر صحيح وهو على الارض لكن لا يكون على الاسم. قال فحصل من هذا ان الحبو والزحف متماثلين او متقاربان، ولو ثبت اختلافهما حمل عنه في حال يزحف وفي حال يحبو. قال المشي على اليدين والركبتين ظاهر في انه ايه انه يكون على بطن. قوله صلى الله عليه وسلم تسخر عن أهل الجنة عن رجل من أهل الجنة تسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك، شك من الراوي. يقول فإن كان الواقع في نفس الأمر أتضحك بي فمعناه أتسخر بي، لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به، فوضع الضحك موضع السخرية مجازا. وأما معنى أتسخر بي هنا ففيه أقوال للعلماء، قاله المزري أنه خرج عن المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه، يقول لأنه عاهد الله مرارا أن لا يسأله غير ما سأل ثم غدر، فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية، فقدر الرجل أن قول الله تعالى له ادخل الجنة وتردده إليها وتخيل كونه مملوء ضرب من الإطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة، فسمى الجزاء على السخرية سخرية، فقال أتسخر بي أي تعاقبني بالإطماع، وهذا كلام حسن ليس بتأويل. وذلك أن الله عز وجل قال الله يستهزئ بهم وقال سخر الله منهم، وهذا كله على جهة المقابلة. القول الثاني قاله أبو بكر الصوفي أن معناه الصوفي عندكم برضه فيش حتى الصيرفي الصوفي أن معناه نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعالى، كأنه قال أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعافي مثل الدنيا حق، ولكن العجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل الله. وطبعا السخرية التي لا تجوز على الله تعالى التي تقع من الناس التي هي مثل سخرية الناس، أما السخرية اللائقة بجلال الله عز وجل فهي ليست بممتنعة، بمعنى أن الله عز وجل يسخر من الكافرين المنافقين ويستهزئ بالمستهزئين ويطمعهم فيما لا يستحقون ولا يعطيهم سبحانه وتعالى، وهذا أمر يليق بجلاله وعظمته. وهو يدل على أن من كان من أهل الجنة يعني يعلم أن هذا الأمر ليس ينفع عن الله سبحانه وتعالى لنقصه، وإنما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، يعني خصص الاستهزاء به بنفسه، فده دليل على أن هذا الأمر واحد من أهل الجنة ليس جاهلا بصفات الرب سبحانه وتعالى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الضحك صراحة، وضحك صلى الله عليه وسلم تأكيدا لثبوت هذه الصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. يقول والهمزة في أتسخر بي همزة نفي، قال وهذا كلام منبسط متدلل، هذا كلام منبسط متدلل، كلام واحد بينه وبين ربنا يعني فينا من ايه من البسط والتدلل، يعني وعلم ان له منزلة عند الله. وهو صحيح ان هو يقول أتسخر بي، الظاهر انه سؤال وليس نفي، ولكن الرجل غير مصدق ظن ان هذه سخرية ثم بعد ذلك يصدق. القول الثالث قاله القاضي رياض ان يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله، فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه، وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الاخر انه لم يضبط نفسه من الفرح فقال انت عبدي وانا ربك، اسوأ التأويلات. او ان الرجل ده يعني او انه من اهل الجنة، فالظاهر انه يعلم صفات الرب سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون جاهلا بصفات الرب التي لا تليق به سبحانه وتعالى في اول، يعني طالما انه دخل الجنة. و كونه لم يضبط الظهر لا، ان السياق متفق وليس انه خارج عن المقصد من الكلام الذي قال اللهم انت عبدي، اراد ان يقول اللهم انت ربي فاخطأ من شدة فرح، هذا ليس مثله. يقول واعلم انه وقع في الوقت اتسخر بي وهو صحيح، وقال سخرت منه وسخرت وسخرت منه وسخرت به، والاول هو الافصح وسخرت منه وبه جاء القرآن سخر الله منه، والثاني فصيح ايضا. قال بعض العلماء انه انما جاء بالباء في ارادة معناه، كأنه قال اتهزأ بي، يقول ضمن معنى السخرية معنى الاستهزاء، والاستهزاء بياخد يتعدى بالباء، مش اتهزأ مني، ان كان ممكن برضو اتهزأ بي، لكن يعني شو اتهزأ بي. النواجذ قال ابو العباس ثعلب وجماهير العلماء من اهل اللغه المراد بالنواجذ هنا الانياب، وقيل المراد هنا الضواحك، وقيل المراد بها الاضراس، هذا هو الاشهر في اطلاق النواجذ في اللغه، لكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه في هذا الموضع. ربه يعذره يقول وفي هذا جواز الضحك، وانه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة اذا لم يجاوز به الحد المعتاد من امثاله في مثل تلك الحال والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وفي الرواية الأخرى لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، هاتان الروايتان بمعنى واحد وإحداهما تفسير الأخرى، فالمراد بالأضعاف الأمثال، فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الأخرى في الكتاب فيقول الله تعالى أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، وفي الرواية الأخرى أترضى أن يكون لك مثل ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله، فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله. هاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين، فإن المراد بالأولى من هاتين أن يقال له أولا لك الدنيا ومثلها، ثم يزاد إلى تمام 10 أمثالها كما بينه في الرواية الأخيرة. وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع الأرض، بل يملك بعضا منها، ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه، ومنهم من يكثر البعض الذي يملكه، ومنهم من يقل بعضه. فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا 5 مرات، وذلك كله قدر الدنيا كلها، يعني لا يزيد على ذلك. ثم يقال له لك 10 أمثاله، يبقى قدر 50 ملك من ملوك الدنيا، الذي له مثله ومثله ومثله إلى أن تكون قدر الدنيا كلها. فيعود معنا هذه الرواية إلى موافقة الرواية المتقدمة، ولله الحمد. قوله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، يكبو معناه يسقط على وجهه، أما تسفعه معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا. قوله صلى الله عليه وسلم ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، في الرواية الثالثة في أكثر أصول ما لا صبر له عليها، وفي بعضها عليه، كلاهما صحيح. ومعنى عليها أي يرى نعمة لا صبر له عليها، أي عنها. قوله عز وجل يا ابن آدم ما يصريني منك، معناه يقطع مسألتك عني. قال أهل اللغة الصري هو القطع، وروي في غير مسلم ما يصريك مني، قال ابن حبيب وهو الصواب. وأنكر الرواية التي في صحيح مسلم وغيره ما يصريني منك، وليس هو كما قال، بل كلاهما صحيح. فإن السائل متى انقطع من المسؤول، انقطع المسؤول منه، يعني انقطع منه من معنى من إجابة سؤاله، لأنه إذا انقطع السؤال فقد انقطع الجواب. وهذا لا يعني وقوف يعني العطاء على حد، بل لا يزال يعطى ولكن بغير سؤال. يقول والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك، ما يصريني منك يعني ما يقطعني، بمعنى ما يجعلك تمتنع من السؤال فيترك الرب عز وجل إجابته، إنما يعطيه من عنده. قوله صلى الله عليه وسلم قالوا مما تضحك يا رسول الله، قال من ضحك رب العالمين. قد قدمنا معنى الضحك من الله تعالى، وهو الرضا والرحمة وإرادة الخير لمن شاء رحمته من عباده. قد ذكرنا من قبل أن هذا التأويل باطل، وأن الواجب أن يقال من ضحك رب العالمين تمر كما جاءت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك، وهذا معنى أخص من معنى الرحمة والرضا وإرادة الخير، فلا يؤول على هذه التأويلات. كل منها صفات ثابتة لله، إرادة الخير والرحمة والرضا والضحك صفات ثابتة لائقة من جلال الله عز وجل. هم يؤولون الرحمة، هم يقولون الرضا، يقولون الرضا لا يجوز والرحمة لا تجوز، لابد أن تكون ضمن الصفات السبعة. هذا كله من الباطل. الضحك فعل يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشبه ضحك المخلوقين. نحن ذكرنا هذا من قبل، هو في مواطن كثيرة متعددة يقول بالتأويل، ويذكر أن هذا قولان، قول السلف وقول الخلف، ويقول قول السلف أسلم، وقد أجبنا عن هذا من قبل. هو فعلا في هذا الجانب يعني ينصر مذهب المتكلمين الأشاعرة أو يقول به، وفي مواضع قد يقول فيها مذهب السلف قليلة، لكن كما ذكرنا من قبل هذه من زلات هؤلاء الأفاضل، ظنوا أن لأهل السنة فيه قولان وأخطأوا في هذا الظن، ولأجل نصرتهم للسنة ومعرفتنا بمنزلتهم في العلم والزهد والدين قلنا عنها زلات، ولم نقل عنهم مبتدئين، لأن هم لم يتصدوا لنشر هذه البدعة، ولا أنهم كانوا مخترعين لها ولا حتى رؤوسا فيها، وإنما ذكروها عمن أحسنوا الظن بهم ممن سلف من مشايخهم ممن وقع فيها. فهؤلاء يقال عنهم ما ذكرنا من أنها زلت من زلتهم، والله حسيبهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قوله صلى الله عليه وسلم ولكني على ما أشاء قادر، هذا الموضع الذي يرى فيه أنه قادر على ما يشاءه عز وجل، وهو مناسب للكلام أنه قادر على ما يشاء، وهو عز وجل على ما يشاء وعلى ما لا يشاء قادر، هو عز وجل على كل شيء قدير، ولكن هذا ذكر جزءا من قدرته عز وجل وهو قدرته على ما يشاء، وذلك مناسب لأن الله أراد أن يبين درجه أنه قد شاء إعطاءه ذلك، وأنها إرادة وليست استهزاء منه، بل أراد عز وجل أن يمضي هذا الأمر الذي وعده به، فلذلك نسب أن يقول ولكني على ما أشاء قادر، وهو قدرته عز وجل على كل شيء، على ما شاء وعلى ما لم يشاء، وما لم يوجد لم يوجد لعدم مشيئتي لا لعدم قدرتي، فهو لو شاء لهداكم أجمعين، وهو لم يشأ وهو قادر على إني على هدايته، قادر على ما لم يشأه كما أنه قادر على ما شاء، وذكر إن على ما شاء قادر ليس له مفهوم، إذن ليس له مفهوم، ما يتفهمش منه أنه على غير ذلك ليس بقادر، على ما لا يشاء ليس بقادر، هو قادر على ما يشاء وقادر على ما لا يشاء.
كل قول هذا واستغفر الله.